تزداد يا رمز السطوح يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي نقتفي على وين الثبات
نقتفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، يعتبر اتخاذ القرار بل وصناعته من الموضوعات الحساسة المهمة الخطيرة، إن اتخاذ القرار له علاقة بحاضر الإنسان وبمستقبله، ومستقبلنا مرتهن باتخاذ قراراتنا في الوقت الحاضر، وحاضرنا هو نتيجة قراراتنا السابقة. إن غدنا بإذن الله سيكون أفضل كلما استطعنا أن نتعلم صناعة القرار وكيف نتخذ القرار. القرارات متعددة، هناك قرارات كمالية وهناك قرارات ضرورية في حياة الإنسان. القرارات الكمالية أحيانا مثل أنواع بعض الأطعمة أو اللباس أو المركوبات وغيرها، أما القرارات المصيرية وهو منهج التفكير وكذلك المسكن واتخاذ مكان في المسكن أو الزوجة أو التخصص أو العمل في شركة ما وغيرها من القرارات الضرورية. لكن هناك نقطة مهمة، وهو أننا من الضروري جدا أن نعود أنفسنا على اتخاذ القرارات ومواجهتها. إن الإنسان الذي يريد أن ينجح في حياته حاليا بالضرورة أن يكون شجاعا باتخاذ القرارات وهو واثق منها، وذلك بعد دراسة وتأني.
هذا البرنامج برعاية شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار، الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
اتخاذ القرار. إن اتخاذ القرار الناجح يعتمد على التقدير السليم، كما يعتمد على المعلومات الموثوقة. يمكننا اكتساب الكثير من المهارات عن طريق التعلم، إلا أنه ليس من السهل تعلم القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة. بعض الناس دائما لا يبت في الأمور ولا يتخذ قرارا، بل يبقيها معلقة، فتجده حينئذ شخصا غير منجز ولا متخذ قرار، دائما يدور في حلقة مفرغة، يمر الوقت دون أن ينجز شيئا لأنه لم يختر بعد هل يدخل في كلية الطب أم يدرس في كلية الهندسة. يمر العام والعامان وهو على غير استقرار فلا ينجز. والذي يتردد كثيرا فيدرس فصلا في الطب والثاني يختاره في الهندسة، ثم يقول ليس ذلك اختيارا صائبا، فيمضي للعلوم ثم يرى أنها لا تناسبه، فتمر السنوات ويجد أنه لم يتخرج، في حين أن من معه جميعهم تخرجوا، وهو كما يقولون يتخرج بأقدمية يكون معها قد استحق أن يأخذ عددا من الشهادات بدلا من شهادة واحدة، وهنا أيضا تضيع الفرص وتمر. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع.
هذا البرنامج برعاية شركة موسى بن عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية، أصالة الماضي بروح المستقبل.
الطيار، الاسم الرائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط.
نلاحظ في شخصيات برنامجنا أن كل منهم اتخذ قرارات مصيرية وحاسمة غيرت مجرى حياته، بل وغيرت مجرى حياة من حولهم، بل غيرت دولا وأنشأت عوالم جديدة. نلاحظ في ذلك مثلا مهاتير رئيس وزراء ماليزيا. هذا الرجل اتخذ عدة قرارات الحقيقة مهمة ومصيرية، منها مثلا قراره حين ترك الطب، هذا التخصص الذي درسه وتعلمه وتقدم فيه، ثم بعد ذلك ترك الطب ليدخل مجالا أوسع من ذلك وهو مجال السياسة. القرار الثاني مثلا قراره حينما أنشأ أو كتب كتابا يتكلم فيه عن النهوض وعن الأمجاد وعن الإدارة وعن صياغة فكر الأمة، وهذا الأمر لما قاده أو كتبه وأطلقه في بلده أدى لبعض مناوئيه أن يسجنوه لأجله. أيضا من القرارات المهمة قراره حينما أعلن أن يرجع إلى تعاليم الإسلام أو يعلن أن الإسلام هو الدين الرسمي لهذه الدولة، بحيث يعيد لها هويتها بعد أن عاشت فترة طويلة في ظل الاحتلال البريطاني. هذه قرارات ليست سهلة، وصنعت من هذا الرجل صناعة رائدة حتى جعلته أنموذجا يعني يحتذى في العالم الإسلامي. من هذه الشخصيات أيضا شخصية الراجحي، الشيخ سليمان الراجحي، أيضا هذا الرجل اتخذ قرارات حاسمة في حياته بل هي جريئة، منها قراره حينما دخل الصيرفة الإسلامية هو وإخوانه الشيخ صالح ومحمد وعبد الله، لكن سليمان تحمس أيضا أكثر وانطلق، وهم الذين أنا أعتبرهم ويعتبرهم ربما الكثير من غيري أنهم أناس قدموا نموذجا صيرفيا إسلاميا متمكنا، سواء في الممارسة أو في التنظير أو في الأحكام أو في التعامل مع المستجدات المعاصرة في الصيرفة الإسلامية، حتى أصبح هذا المصرف يعني مصرفا يحتذى لدى البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية في العالم. وهذا القرار ليس سهلا، والحمد لله أنهم نجحوا وإلى نجاحات أكبر. عنده قرار آخر، القرار الآخر حينما الآن تطلق أو طلق الثروة وهو يستطيع أن يبقيها لديه، هذا القرار بعد أن جلس يدرسه عدة سنوات جعل أكثره للأوقاف وجزءا كبيرا منه للأولاد والبنين والبنات. هذا القرار حينما ترك هذا المال ويقول أمام الناس أنا الآن لا أملك إلا ما ألبس وما آكل، ولكنني في رضا كبير داخل نفسي، بل أنا مترف، وهذا صحيح يأكل بالمعروف من أوقافه. هذا أيضا قرار ليس قرارا سهلا، بل هو قرار جريء وأحدث ضجة كبيرة لدى كثير من أوساط المجتمع في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأصبح الناس يتكلمون فيه بأنه قرار إيجابي، قرار يبين ارتفاع الإنسان عن هذه الدنيا وصبابتها، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل، إنما مثلي ومثل هذه الدنيا مثل إنسان يستظل بظل شجرة ثم يقوم ويسير. سبحان الله. من الشخصيات المتميزة باتخاذ القرار أردوغان، هذا الرجل أيضا اتخذ قرارات كثيرة في حياته، منها وهذا ليس سرا أنه كان في مقتبل حياته رياضيا، بل حتى كان من المميزين رياضيا في مكانه أو في بلدته، ثم ترك هذه الرياضة وانطلق إلى معترك السياسة ودخل وأنشأ مع زملائه بعض الأنشطة الشبابية، ثم بعد ذلك انطلق وأسس حزب العدالة والتنمية وانطلق بنجاحاته في العالم الإسلامي ولا سيما داخل تركيا. والقرار الأشهر والأظهر الحقيقة الذي أظهر عزة المسلمين وأظهر قوة المسلمين القرار الذي اتخذه مباشرة في مؤتمر دافوس، هذا القرار يبين أن هذه الشخصية شخصية ذات رأي وذات نظر وتتخذ القرار حالما يكون مناسبا. إنه اتخذ القرار وانصرف وخرج، وهذا ليعلن رسالة حقيقة رائعة ورائدة لا توصلها كثير من الألفاظ ولا من الكلمات ولا من العبارات الطنانة التي يتكلم بها الكثيرون من المتحذلقين حيال حق الشعب الفلسطيني أو حيال حقوق الشعوب المسلمة المستلبة في كثير من الأحيان بينما يرفعون لواء حقوق الإنسان. أذهب وإياكم إلى الشخصية أيضا الرابعة، شخصية السميط. الحقيقة هذه الشخصية أكبرها كثيرا وأعزها كثيرا. هذه الشخصية وأنا أجلس معها وأتكلم معها عن قضية القرار وأهمية القرار وعناصر اتخاذ القرار، يتكلم لي بمنهجية جميلة وبواقعية بل وبممارسة، تكلم وعرف القرار وتكلم أيضا عن قضية أنه من المهم جدا أن الإنسان دائما يصدر عن قرار حتى ولو كان قرارا أحيانا فاشلا. نستمع إليه.
أيها القامات في زمن الفضور، يا رب الأمجاد يا رمز السطور،
أنا أعتقد أن الإنسان اللي يتردد في اتخاذ قرار عندما تواجه مشكلة إنسان يبحث عن الفشل. أنا أعتقد أن اتخاذ قرار فاشل أفضل من عدم اتخاذ قرار.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وناوي الثبات، نقتفي الثبات.
هذه المقولة قالها السميط قبل أكثر من 30 سنة، وهو قرار بل إنه نضد قرارا مصيريا غير حياته. طبعا سأسوق لكم الآن مشهدا وموقفا سمعته منه، وهذا الموقف وهذا المشهد شدني كثيرا وأشعرني أني أمام قامة كبيرة جدا في العطاء وفي السماحة والنبل. إنها قصته حينما ماتت مريضة وهي فاطمة الكويتية، وأحدثت لديه هو انقلابا كبيرا بترك هذه المهنة التي قال لي كثيرا إنني أتعب مع نفسي أن أخذ فلوسا من أناس مرضى يطلبون الشفاء.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وناوي الثبات، نقتفي وناوي الثبات.
أن لا زلت أذكر قبل 30 سنة عندما كنت طبيب ومرتاح في شغلي وعندي عيادة بالمستشفى ومرضاي يحبوني وأنا أحب مرضاي، وكنت أداوم أنا أيام الجمعة بالأعياد بغيره، أزور مرضاي في بيوتهم، كنت أنظر إلى المريض أكثر من كونه مجرد مريض مستشفى. ففعلا حبوني المرضى وأنا حبيتهم أو أغلب المرضى. من بين المرضى امرأة اسمها فاطمة، ولن أذكر بقية اسمها، نتيجة تعلقها فيها امرأة كبيرة بالسن كانت تريد دائما تأخذ العلاج مني، وشرحت لها أني أنا بدأت أسافر لأفريقيا وصعب علي أني باستمرار أكون متواجد هنا، فكانت هي إذا جاءت ما وجدتني ما تأخذ حتى الدواء. نتيجة لهذا توفيت رحمة الله عليها. أنا شعرت بالذنب أني ربما أنا ساهمت في وفاتها، فجيت لزوجتي وأولادي وناقشتهم، قلت لهم أنا أفكر بأن الطب اللي أنا سعيت له واللي كنت أتمناه كمنهج حياة أو وسيلة حياة بالنسبة لي أصبح الآن وسيلة ندم، طريق للندم، لأن تسببت في إشكالات الآخرين. فأنا قررت أني أترك الطب، وعندما أقول أترك الطب أقصد كل كلمة في كل حرف في هذه الكلمة، أن الطلاق بائن ما في عودة.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وناوي الثبات، نقتفي
الثبات. ومع ذلك كان هذا القرار من الدكتور سميث كان قرارا صائبا ومباركا، لأنه فرغ نفسه لما أراد، لما اهتم به منذ كان صغيرا. لما كان صغيرا وسأله المعلم الفلسطيني ماذا تريد أن تكون، وكان عنده الأطفال الصغار كل منهم يريد أن يكون شيئا من الدنيا، قال أن أكون طبيبا، قال لماذا؟ قال لكي أخدم ديني. فعلا بعد هذا القرار الذي اتخذه بعد موت فاطمة وما رآه، لأنه كان يتغرب كثيرا، يجلس في أفريقيا كثيرا، ومرضاه في الكويت كانوا يرتبطون به، لأن هذا الرجل لم يكن يأخذ إجازة في نهاية الأسبوع، كان يطبب الناس، يقول لا أغلق العيادة، إنني أستحي من الله ثم من المرضى أن أقول لهم لن ألقاكم إلا بعد يومين. اتخذ هذا القرار، ثم فرغه الله عز وجل بتوفيق منه لكي يواصل المسيرة والنجاح في الدعوة في أفريقيا. تصوروا أن العدد، وليس المقصود بالأعداد وإنما حتى بالكيفيات، العدد وصل من الذين أسلموا 11 مليون و500 ألف مسلم، 11 مليون و500 ألف مسلم، هؤلاء أسلموا على يديه. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجلا واحدا، وحمر النعم في وقتها كانت مثل المليارات الآن. تصوروا هذا الرجل أسلم على يديه 11 مليون و500 ألف إنسان وفرد، كم أسلم على أيدينا، كم غيرنا من أنفسنا من الآخرين. هذا الرجل لما تجلس معه تجد عنده التواضع والبساطة، تجد مع كل السمعة التي لديه إلا أنه يدلف معك ويأخذ ويخرج. هذا الرجل أجر الله على يديه حين اتخذ هذا القرار الخير الكثير والعمل الوفير، ثم تفرغ للعمل وللتأسيس، ووضع كما يقول خطط طويلة المدى، قد أرى بعضها وقد لا أرى بعضها، بل إنه قال لي بأنني في الختام الآن، في آخر حياتي الآن، إنني أجهز نفسي ليس لأعيش في بيتي في الكويت ولا في المدينة الخليجية هذه الدولة ولا في قصر منيف ولا في نهر جار، وإنما في مكان ما في أحد المزارع والأدغال في أفريقيا في مدغشقر، ستكون آخر حياتي هناك أنا وزوجتي أم صهيب. الله أكبر على هذا النظر وعلى هذا العمل. إن هذا الأمر ليعطي رسالة كبيرة لدينا كلنا، بأننا على الأقل نتبين الأرض التي نمشي عليها والمستقبل الذي سنفضي إليه. حري بنا أن ننطلق دائما وأبدا، أن تكون هممنا عالية وقراراتنا كبيرة كما نريد أن نكون كبارا، وهذا ما أراده الله عز وجل لنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. فأنت وأنا وهي وهو، كلنا شهداء لله عز وجل في هذه الأرض، لنبلغ الحق والعدل حتى يرى الناس هذا الخير العميم وهذا الإسلام، الذي ربما يخطئ من يصوره بتصويرات ساذجة أو سيئة. أحبابي الكرام وأعزائي، هنا ألخص ذلك بأن الكبار والقادة والرواد هم من يتخذون القرارات المصيرية، حتى ولو كان بعضها فيه جرأة، لكن بعد دراسة وبعد نظر، إنهم يتركون شيء لشيء أكبر، ويتركون شيء مهم لشيء أهم. السؤال لكم والسؤال لي، ما عملنا مع قراراتنا؟ وما ثمار قراراتنا السابقة؟ وهل نحن مقدمون على قرارات لاحقة؟ سؤال أطرحه للجميع، للساسة وللمسوسين وللرعية وللرعاة. ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله.
أيها القامات في زمن الخضور، يا رب الأمجاد يا رمز السطور.